الصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند الحديث عن الأخوات، عند الحديث مع الأخوات في مثل هذه الدار المباركة وهذا المجمع الطيب، فإن المتحدث يفترض أنه يحدث نوعية خاصة من النساء، يفترض وجود نوعية تحمل هم هذا الدين وتتشبع بالقناعة بالدعوة إليه والاهتمام بقضاياه، بحيث أصبح هم الدين يشغل مساحة ضخمة في وجدان كل منهن. ولذا فإني أتجاوز قضايا كثيرة يمكن أن تناقش مع النساء في غير هذا المكان، وأقتصر على قضايا خاصة أضع في اعتباري الأخوات اللاتي أتحدث إليهن الآن. أيها الأخوات، لسنا بحاجة إلى أن نعيد الحديث القديم المتكرر عن عناية الإسلام بالمرأة أو دور المرأة، فهذا الكلام قد تجاوزناه وأصبحنا الآن أمام قضايا نشعر بمسيس الحاجة إلى التذكير بها، وإن كانت موجودة في وجداننا ولكن التذكير بها فلا تنسى، وإيقاظها فلا يغفل عنها، وإذكاءها فلا يخبو لهبها في النفس. لم نتحدث عن عناية الإسلام بالمرأة، ولكن نقلب القضية ونتحدث عن دور المرأة اليوم في خدمة الإسلام. دور المرأة الآن التي امتنأت قناعة وتبوأت وتلذذت بنعيم الهداية، ما دورها الآن في مجتمعنا هذا؟ لقد نزل هذا الدين ولم يكن بالصدفة أن يكون أول المتلقين له أو من أولهم أمنا خديجة رضي الله عنها، وكانت لها تلك الوقفات المشرفة التي رسخت في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينسها إطلاقا، وإنما كان يستشرف لذكرها ويحن إذا جاءت صديقاتها وأختها هالة، يحن إلى خديجة ويذكرها. إن الدور الذي كان لها في أول إشراقات هذا الدين دور لا ينسى، وحمل مسؤولية الدعوة نساء كثر، وتزين التاريخ بمواقف ضخمة لنساء عشن مع الدعوات وكانت لها لهن مواقف تتقاصر عندها مواقف كثير من الرجال. أنذكر امرأة فرعون أم نذكر ماشطة بنت فرعون أم نذكر في سلسلة طويلة من نساء الخيرات؟ إن هذه النوعية من النساء هي التي ننتظر وجودها الآن بيننا، نساء يحملن في نفوسهن هم هذا الدين والتفاعل معه بحيث يكون له سيطرة على الوجدان ويشغل مساحة كبرى من القضايا وخارطا أضخم من التفكير. وعندما توجد هذه النوعية من النساء فبشر الأمة، بشر الأمة برجال يعطون عطاء ضخما وبفتية ينشون وهم يرضعون الدين مع لبانهم. عندما توجد هذه النوعية من النساء توجد تلك البيوت العامرة بكل خير، توجد تلك البيوت التي تغلق أبوابها على الهم بهذا الدين والتفاعل معه، ليس على هموم الحياة الساذجة. وهكذا كان النساء في عصر النبوة يتلظين حماسا لهذا الدين وتوقدا واهتماما به. انظري الى مجموعة من النساء تأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو عليه ماذا تشكو؟ تقول: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال. هذا مطلب يبين الهم الذي كان موجودا، انه الاستضاءة بنور اكبر من نور النبوة. يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فخصص لنا يوما. ويجيب النبي ويحترم النوايا الطيبة ويحترم المطلب الذي جاء من نفوس مخلصة لهذا الدين، ويخصص لهن يوما يلقاهن فيه، يحدثهن بأمر هذا الدين. هذه النوعية من النساء حملن هذا الدين حتى سيطر على عواطفهن كلها. انظري الى عمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صفية، تخرج فتشهد احدا، ثم يأتيها الخبر ان اخاها حمزة قد قتل ومثل به، فهل لطمت خدا؟ وهل نفشت شعرا؟ وهل رفعت صوتا؟ كلا. لقد كانت امرأة فوق هذا كله، عادت الى ثوبين فاخذتهما ثم انطلقت لتواري ذاك الإهاب الممزق. ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة مقبلة فيقول للرجال: دونكم المرأة، حتى لا تشرف على منظر كريه يذيب قلوب الرجال فضلا عن عواطف النساء. منظر تشفي المشركين من المسلمين وهم أموات، حيث بقرت البطون وجدعت الأنوف وقطعت الآذان. وينطلق الزبير بن العوام ابن صفية يدركها ليردها، فستلقاه بدفعة قوية ترميه أرضا هناك، وتقول: إليك عني لا أرض لك، لقد علمت أن أخي قد قتل، وسأذهب لأكفنه بهذين الثوبين. فتذهب قوة الزبير، وهو الرجل الأيد القوي الشديد، بدفعة من أمه، فيستخدم سلاح الإشارة ويقولها: يا أمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم عليك أن لا تقدمي عليهم. فتقف مكانها حتى كأنما غرست في الأرض. هذه الاستجابة للأمر النبوي التي تتجاوز حواجز الحزن واضطراب العواطف وهيجان الشعور، فيحكم الأمر النبوي عليها في هذه اللحظة الحرجة، فتقف محلها. هذه التي دفعت ابنها هذه الدفعة القوية وألقت به أرضا، تقف مكانها عندما أخبرت أن الرسول يأمرها أن تقف، ثم تدفع هذين الثوبين إلى الزبير وتقول: اذهب أنت فكفن أخي حمزة بهذين الثوبين. أي هيمنة وسلطان الأمر النووي على النفس هذا الذي يحكمها في لحظة انفعال شديد لا تغيب فيها الرؤية ويغبش التفكير. ولكن كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معظما وحكمه نافذا فيهن. خذي مثالا آخر، تلك العصابة المؤمنة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وقوامها 3000 لتجالد الروم في الشام في مؤتة، لتجالد 200,000، 3000 تطبق عليهم رحى 200,000 لتطحنهم طحنة لولا لطف الله، حيث قيض سيفا من سيوفه تدارك الموقف واستل 3000 من بين 200,000. بعد أن اشتغل رقاب الروم بثمانية أسياف تقطعت في يده، وعاد المسلمون وكان في عودهم انتصار بكل المقاييس. أن يرجع 3000 بعد أن أطبق عليهم 200,000 من الروم، أطبق عليهم 200,000 من الروم فيخرجون أنفسهم من بينهم بعد أن فعلوا بهم الأفاعيل، إنه بكل المقاييس يعتبر انتصارا. فكيف كان دور المرأة؟ لقد جاء هذا الجيش وصل إلى المدينة، فهل خرجت النساء بالدفوف؟ هل خرجنا بأكاليل الزهور؟ هل نصبت أقواس النصر على سيك المدينة؟ كيف كان استقبال هؤلاء، كيف كان استقبال النسوة لأزواجهن على مال الزوج من معزة، وعلى ما له من وداد في النفوس، وعلى ما في قلوب تلك النساء من تعظيم للأزواج؟ كيف كان استقبالهن؟ لم تكن الزغاريد وسائل استقبال. لقد استقبل النساء رجالهن بمعاتبة مرة، أغلقن الأبواب، وكان الرجل يطلق بابه فتخاطبه المرأة التي تحمل في قلبها من هم الدين مثل ما يحمل، لتقول له: ما جاء بك؟ ألا تقدمت فقتلت كما قتل أصحابك؟ فررتم يا فرار؟ حتى يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم في صف الرجال شافعا لهم عند النساء ويقول: بل هم الكرار ان شاء الله. هكذا كان. انها قلوب التهبت بالعواطف تجاه هذا الدين، فكان هو همها الاكبر، وكان قضيتها الاولى. انظري الى ابي بكر يلقاه عمر فيقول احدهما للاخر: الا نذهب الى ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها؟ ام ايمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيذهب ابو بكر وعمر الى ام ايمن، فلما راتهما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وحنت الى تلك المواقف التي طالما شهدها ابو بكر وعمر. كنت انا وابو بكر وعمر، دخلت انا وابو بكر وعمر، خرجت انا وابو بكر وعمر، ثم اذا ابو بكر وعمر يقدمان عليها وليس معهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتهيجت نفسها وبكت، فقال لها: يا ام ايمن، ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. انظري هذا الفقه عند أم أيمن، إن حبها للنبي وهي حاضنته فهي كالأم له، وحبها له وهي المؤمنة به فهو رسولها ونبيها والعاطفة الشريفة في قلبها، ومع ذلك تقول: أعلم أن ما عند الله خير رسوله، لكن أبكي انقطاع الوحي من السماء. هذا الدين هو قضيتنا، هذا الدين وهذا الوحي وهذا الإرث النبوي هو الذي يملك عواطفنا، فنبكي ونحزن ونشجن من أجله. أيها الأخوات، لست بحاجة عندما أريد أن أذكر تلك المواقف المشرفة للنساء أن أتذكر أسماء نساء في كل عصر، وأقول: كانت خولة بنت الأزور، أو كانت مع الشك في من الناحية التاريخية في وجود خولة. أقول عندما نتحدث عن المرأة عن دور المرأة لسنا بحاجة إلى التنبيش في ذكر أسماء معينة، وإنما نقول باختصار كل بطولة صنعها الرجال في تاريخ الإسلام كان للنساء فيها دور مشرف. إن الرجال الذين صنعوا تلك البطولات التي يتعطر بها تاريخنا تربوا على أيدي نساء غرسن في نفوسهم تلك المثل. إن الرجال الذين كانوا ينطلقون أنوفا كتائب تطوى الأرض تحت أقدامهم ويطوى بساط الكفر أمام جحافلهم كانوا يأوون إلى بيوت فيها نساء كن عونا لهم على ذلك. إن المرأة كانت شريكة في كل عمل أنجزت الأمة يوم كانت تعوي أولئك الرجال فتكون عونا لهم على كل خير. أما اليوم فنحن أشد ما نكون حاجة إلى أن تعي النساء التي تضج قلوبهن بمعاني الخير ضخامة الدور الذي ينبغي أن يوجدنه في هذا المجتمع. أركز الكلام في النقاط التالية. أولا ينبغي أن تتميز المرأة المسلمة الملتزمة، تتميز في سلوكياتها بعامة، تتميز في شخصيتها، تتميز في اهتمامها، تتميز في مظهرها، تتميز في تفكيرها. إنها امرأة تحمل دينا يؤهلها للتميز، ليست إمعة تتحول إلى سلة كبيرة لنفايات الغرب. ينبغي أن نحرر النفوس من هذه التبعية المقيتة لنفايات الطروحات الغربية التي أصبحت تصل إلينا سريعا حتى كأنما نحن بلد في قلب أوروبا، تصل إلينا طرائقهم في لباسهم، طرائقهم في تسريح شعورهم، اهتماماتهم الدنيئة، طموحاتهم الرخيصة، كلها تصل تباعا من غير انقطاع. إن المرأة التي تستشعر التزامها عندما يصبح لها تميزها الذي يحررها من هذه التبعية تكون قد قطعت أو مشوارا كبيرا وحققت إنجازا ضخما. ثانيا على المرأة أن تقوم بمسؤولياتها الرئيسة. أولا عون الزوج على طاعة الله، أن تكون البيوت التي يأوي إليها الرجال عونا على كل خير، بيوتا تتلى فيها آيات الله والحكمة، بيوت يأوي إليها الرجل فيذكر الله ويخرج منها فيذكر بالله، بيوت إذا دخلها الرجل لم تنقطع اهتماماته الشريفة الضخمة. كان هذا النوع من البيوت هو الذي يخرج رجالا صنعوا تلك الإنجازات العظيمة. كان الرجل البسيط يخرج من بيته إلى عمله إلى سوقه فتخرج امرأته معه إلى الباب، حتى إذا وصل إلى الباب خاطبته قائلة: يا عبد الله اتق الله فينا، يا عبد الله اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، فلا تطعمنا إلا حلالا. كان الرجال يأوون إلى بيوت كانت عونا لهم على طاعة الله عونا لهم على العمل لهذا الدين. ما كان الرجل يدخل الى بيته فيحاقق كأنما هو في جلسة تحقيق، وانما كان رجلا يستشرف الى كل عمل يقدمه لهذا الدين. على المرأة ان تمارس دورها الفعل الحقيقي في تربية الابناء، وهذا الامر افترض انه موجود لدى من اخاطبهن، ولكن ينبغي ان يتحملن امانة تبليغه الى الغير. ينبغي ان يبث لدى النساء المعنى الحقيقي للتربية، تربية الابناء كيف يكون. ينبغي ان نحررهن من الاسلوب الساذج في التربية القاصر على اعداد الطعام وتزيين اللباس ومراجعة الدروس عندما تحسن القراءة والكتابة. يبدأ الدور هنا وينتهي هناك. اين غرس المعاني الضخمة في نفس الطفل منذ ان يولد وينشأ؟ اغرسن في نفوس الابناء جلال الله وتعظيمه، محبة الرسول وتوقيره، المعاني العظيمة مع مفهوم الحب في الله، البغض في الله، حب من يحبه الله، بغض من يبغضه الله. يغرس في نفس الطفل منذ نعومة اظهاره بشاعة الحرام، معنى معصية الله، معنى طاعة الله، معنى حب النبي. يغرس في نفس الطفل منذ نعومة اظفاره ان هناك دورا ينتظره هو ان يقدم شيئا لهذا الدين، يقدم له هذا المعنى بصورة مبسطة توضح له اكبر كلما اتسعت دائرة افقه. لقد كان ابناء الصحابة يعون هذا الامر منذ نعومة اظفارهم، كانوا اطفالا يعرفون معنى الحب في الله والبغض في الله، يعرفون معنى القتال في سبيل الله والجهاد. كان الآباء والأمهات يصنعون هذه القضايا في نفوس أطفال. هم في تصورنا اليوم لا يجيدون أكثر من اللعب بالصور المتحركة ومشاهدة أفلام الكرتون. لقد خرج الزبير بن العوام الذي كنا نذكر خبره وخبر أمه، خرج بابنه عبد الله بن الزبير إلى معركة اليرموك، واركبه فرسا واوكل به رجلا يمسك بالفرس حتى لا تقتحم فئة للمعركة. وكان عمر عبد الله بن الزبير انذاك كم؟ 25؟ 20؟ 18؟ 15؟ لا، ليس شيء من ذلك. كان عمره 12 سنة، يعني في عمر طفل في 5 ابتدائي وسادس ابتدائي عندنا اليوم. نخاف عليه ان ينظر الى الدجاجة وهي تذبح ونقول لا لا يشوفها علشان ما يحلم بالليل. يذهب به ابوه فيرى السيوف تشهر والرقاب تقطع والاشلاء تمزق، ويعلم ان هذا كله من اجل هذا الدين، وان هؤلاء يموتون ليدخلوا الجنة، واولئك يقتلون لانهم يدعون مع الله غيره. ولذا تضخمت في نفوسهم هذه الامور، فكانوا رجالا في سن الاطفال. هذا سعد بن ابي وقاص يقول: عرض اخي عمير بن ابي وقاص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بدر، فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد فيه نظره، فاذا فتى صغير السن لا يليق بالقتال، قال ردوه. فرد الصبي، قال سعد: فلما ادبر عمير استعبر يبكي. استعبر يبكي، عجيب هذا، استعبر يبكي عندما اعطي فرصة للحياة. نعم، لانه شعر انه وهو الصغير في سنه قد فوتت عليه فرصة العمل لهذا الدين. فلما رآه النبي يبكي رحمه وأذن له. قال سعد: فلقد عقدت عليه حمائل سيفه، يعني كان إذا لبس السيف على عاتقه يخط السيف في الأرض. فعقد أخوه سعد السيف عليه حتى يستطيع حمله. بل أعجب من ذلك، أعجب من ذلك خبر أبي إدريس الخولاني يحدثنا فيقول: دخلت مسجدا دمشق فإذا شاب أدعج العينين براق الثنايا يحدث الناس وحوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تكلم سكتوا كلهم، وإذا تكلموا جعلوا ينظرون إليه. قال: فوقع في قلبي حبه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كان من الغد بكرت إلى المسجد فإذا هو قد سبقني يصلي. قال: فجلست إليه فحذف من صلاته. معاذ يختصر صلاته حتى يكلم هذا الصبي اللي جلس عنده، هذا الفتى. قال: فلما قضى صلاته أقبل إلي، أقبل إليه ينظر، ما يريد، ماذا كان يريد هذا الفتى؟ خاطب معاذ قائلا: إني أحبك بجلال الله. فقاله معاذ: الله، والله تحلف على هذا؟ قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: أبشر، فإن المتحابين بجلال الله تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قال: ثم أمسك بحبوتي فجمعني إليه، يعني حضنه. كم كان عمر أبي إدريس الذي يجري مع معاذ هذا الحوار كله؟ كم كان عمر هذا الذي يفهم قضية الحب في الله ويأتي إلى معاذ ليخبره بعاطفته ويقوله: إني أحبك في الله، ويحلف لثلاثة أيمان أنه يحبه في الله؟ كم كان عمره؟ كان عمره 9 سنوات، 9 سنين يعي هذه القضايا، يعي أن هناك حب في الله وبغض في الله وولاء وبراء. نعم نعم يعي هذا، لأنهم كانوا يخرجون من بيوت تعلمهم ذلك وتغرس في قلوبهم ذلك وترضعهم هذه القضايا مع لبانهم وتنميها في قلوبهم منذ نعومة أظفارهم. علينا أيها الأخوات بث الوعي في صفوف النساء، إننا وبخاصة المجتمع النسائي في مواجهة هجمة كاسرة من أجهزة الإعلام على تنوعها، تطرح مفاهيم غريبة وطروحات مهجنة ومفاهيم مغلوطة. إن هذه الشاشة الصغيرة قد تحولت إلى فوهة كبيرة تقصف من خلالها مسلمات ديننا، وأين؟ في دورنا، في بيوتنا. إن الفتيان ينقلبون إلى بيوتهم وهم يحملون رزما من مجلات تقرأها الفتيات، تحدق الفتاة: أما إني لا أقول في كل صفحة ولا في كل صورة، بل في كل سطر، في كل كلمة، في كل حرف، في كل نقطة منها. تدرسها دراسة تنحتها نحتا، ومن خلال ذلك تتشكل خرائط الفكر في أذهان في تلك الرؤوس الغضة. أما المذياع، أما الفيديو، أما الأفلام الأخرى تحدث عن الغرق ولا حرج، إنها هجمة إعلامية كاسرة تهدف إلى تغيير مفاهيم عميقة الجذور في النفوس واجتثاثها. وإذا لم توجد مواجهة من داخل صفوف النساء أنفسهن في بث الوعي وترسيخ المفاهيم وإيجاد فكر مضاد وإيقاظ الحساسية تجاه ما يطرح، فإن الكارثة ستكون ضخمة. وإن النساء أبصر بالنساء وأدرى بما يدور بينهن وأدرى بالأحاديث التي لا تقولها النساء إلا للنساء، والنساء فيما بينهن أكثر تقبلا. فينبغي على امرأة وجدت نعيم الهداية وعرفت ضياء الحقيقة أن تتحمل المسؤولية في إبلاغ ذلك. أيها الأخوات، إن حضور المرأة الملتزمة في أي مجتمع نسائي ينبغي أن يكون له طابعه، بمعنى أن يكون هناك الحضور الإيجابي للمرأة التي وعت هذه القضايا، وعت دورها، وعت الهجمة الكاسرة على المرأة هنا، وعت ما ينبغي أن يكون عليه واقع المرأة هنا. فإذا أصبحت في مجتمع نسائي من أي نوع ينبغي أن يكون لحضورها تميزه، بمعنى أن يكون لها هيمنة على الحديث، فلا تسمح بالحديث المغلوط ولا تسمح بالأحاديث التافهة، وتمارس من خلال وجودها بالطريقة الممتعة المحببة المؤثرة بث هذه المفاهيم الضخمة التي تتشرف بحملها. أننا نعجب ويتضخم عجبنا عندما نعلم أنه توجد طفيليات في مراكز تعليمية حساسة تحمل جراثيم فكرية لا تمل من تكريرها وترديدها على الفتيات، بل يسوءنا أن نعلم أن هناك عصابة منهن تمارس إرهابا فكريا في بعض جامعاتنا. فأين دور الفتاة التي تحمل معها المفاهيم الضخمة النورانية الربانية؟ لماذا لا يكون في صفوف الفتيات صمود أمام هذه النوعيات لتجتث من جذورها ولتخنق أفكارها المنحرفة في عقولها وتوعد كل نواياها في صدورها؟ ينبغي أيها الأخوات أن نستشعر هذه المسؤولية، وهو أن تتحمل كل امرأة ملتزمة مسؤوليتها في كل مجتمع تحل فيه. إن الذي نعلمه ويصل إلينا أن مجالس النساء تطفح بالأحاديث التافهة والأفكار السطحية والغيبة والنميمة والكلام في هموم ضحلة، وإن أقدر من يستطيع تصحيح ذلك والسيطرة عليه هو النساء أنفسهن. عندما توجد المرأة الملتزمة التي إذا جلست هذه المجالس بثت فيها روحها، بثت فيها روحها وألقت مفاهيمها وصححت الأفكار المغلوطة، وأشعرت النساء أن هناك قضية أكبر من متابعة الموضة والاجتهاد في الحصول على كل جديد منها، حتى أصبحت كأنها مصدر من مصادر التشريع. نحن أمة لها ما يهمها ما هو أضخم من ذلك، أما إن لا نحرم زينة الله التي أنزل لعباده، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا وقد علم كل أناس مشربهم. ولكل شيء حدوده ولكل اهتمام وقضية مساحتها التي ينبغي ألا تطغى على غيرها. هذه قضايا سريعة أجزم إن شاء الله أني ذكرت بأمر موجود عندكن أصلا ولكن بحاجة إلى التذكر به وتذكيره، بحاجة إلى أن نتعاهد أنفسنا بالتذكير في قضايا لم نغفل عنها ولكن نذكيها في النفوس فلا تخبو ونحييها فلا تموت، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون قضايا هم كل منهم على ذكر منها، ولكن لما كانت حية في النفوس كانت تطفح على الأحاديث. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن قاضيين هناك وواليين هناك على إقليمين من أقاليم اليمن متجاورين، فكان معاذ إذا كان في أقصى إقليمه قريبا من أبي موسى زاره، وكان أبو موسى إذا ساح في منطقته فقرب من مكان معاذ زاره. فنقل الرواة إلينا كيف كانت مجالسهم. أقبل معاذ على أبي موسى فلما جلس بدأ يتحدثان. عن ماذا تحدثا؟ نقل إلينا حديثهما: يا أبا موسى كيف تقوم الليل؟ يا أبا موسى كيف تقوم الليل؟ فقال: أنام فإذا قمت كانت قومتي هي القومة لا أقل نفسي. فقال معاذ: أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. لقد كانت هذه الأمور هي همومهم هي قضاياهم، فكانت تطفح على أحاديثهم وتعطر مجالسهم، وهم لنا خير سلف فلنكن خير خلف لتكن همومنا وقضايانا من هذا النوع طافحة على أحاديثنا متعطرة بها مجالسنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي وآله.